نے باطل کو مٹایا اے امام احمد رضا، دین کا ڈنکا بجایا اے امام احمد رضا۔
الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله،
وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله،
الصلاة والسلام عليك يا نبي الله،
الصلاة والسلام عليك يا نبي الله،
وعلى آلك وأصحابك يا نور الله،
وعلى آلك وأصحابك يا نور الله،
وبعد أحبتي في الله أعزائي المشاهدين، أهلا ومرحبا بكم في سلسلتنا المباركة التي نسأل الله تعالى أن ينفعنا وإياكم بها، التي نتحدث فيها عن إمام ومجدد الهند، إمامنا وشيخنا الإمام المجدد الإمام أحمد رضا خان رحمة الله تعالى عليه ورضي الله عنه. كنا قد تحدثنا فيما مضى بالتعريف عنه وعن حياته وعن طفولته وعن تلاميذه أو عن شيوخه وعمن أخذ، ثم تحدثنا بعد ذلك عن أسرته، وبعد أن انتقلنا للحديث عن عقيدته، وما زلنا في الحديث عن عقيدة الإمام أحمد رضا خان، ونرد بعض الشبه التي جاءت في الطعن في هذا المجدد. يقول الحبيب صلى الله عليه وسلم،
صلى الله عليه وسلم،
من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرة، ويقول صلوات ربي وسلامه عليه، من صلى علي صلاة رد الله علي روحي فرددت عليه السلام، أو كما قال عليه الصلاة والسلام، صلوا على الحبيب
صلى الله
تعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. نعود للحديث عن عقيدة الإمام أحمد رضا خان ونكمل ما قد توقفنا عنده. تكلمنا آخر شيء كان كلامنا فيه عن التوسل، وعن أن الإمام أحمد رضا خان لم يخالف مذاهب أهل السنة والجماعة. نريد أن نؤكد على مسألة، وهذه المسألة يجب في كل حلقة أن نؤكد عليها، وهي أن الإمام أحمد رضا خان ونحن على مذهبه لم يخالف أهل السنة والجماعة،
الحمد لله،
وإنما على نهج علماء أهل السنة والجماعة لم يخالفهم في مسألة أبدا، وإنما كان على مذهبهم وعلى منهجهم، ونحن سائرون على هذا المنهج، عقيدة أهل السنة والجماعة. مسألة أخرى نريد أن نطرحها اليوم في من عقائد الإمام أحمد رضا خان، وهي كان يرى الإمام أحمد رضا خان رحمه الله تعالى أن الله جل في علاه وهب حبيبه المصطفى صلى الله عليه وسلم علما لم يهبه لأحد من خلقه غيره، اختص به النبي صلى الله عليه وسلم فأكرمه بهذا العلم، والعلم الكثير وليس قليلا وإنما كثيرا، والنبي عليه الصلاة والسلام الله تعالى أمره أن يقول في القرآن الكريم وقل ربي زدني علما، والله تعالى قال عن حبيبه وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك كبيرا، كما ورد في القرآن الكريم. الإمام أحمد رضا خان رحمه الله تعالى لكي يميز ويفصل في المسألة، كي لا يختلط على الناس، هل النبي عليه الصلاة والسلام يعلم علم الغيب؟ وهذه شبهة كانوا يطرحونها ويطعنون فيها على الإمام أحمد رضا خان بأنه يقول إن النبي عليه الصلاة والسلام كان يعلم علم الغيب، يقولون هذا على الإمام أحمد رضا خان، فهل هذا الكلام صحيح أم خاطئ؟ وهل هذا كلام مجمل أم هو حكم واحد لا يتغير؟ العلماء وليس فقط الإمام أحمد رضا خان كلهم متفقون على أن هذا الكلام مجمل فيه تفصيل. ماذا؟ العلم في أصله نوعان، إما أن يكون ذاتياً وإما أن يكون كسبيا أو عطائيا، بمعنى إما أن يكون العلم مني لم أخذه عن غيري، إما أن يكون العلم مني لم أخذه كسبا عن غيري، وإما أن يكون أخذته وتعلمته من غيري عطاء من غيري. الإمام أحمد رضا خان رحمه الله تعالى قال في هذه المسألة: فالأول مختص بالمولى سبحانه وتعالى لا يمكن لغيره. أعيد العبارة ونشرحها. قال: فالأول مختص بالله سبحانه وتعالى ولا يمكن لغيره. ما هو الأول؟ العلم الذاتي. هل يوجد مخلوق في هذا الوجود يدعي أن عنده علم من عنده جاء أو نابع من ذاته؟ لا، لا يمكن لمخلوق أن يدعي هذا إطلاقا، أو يمكن أن ننسبه إلى أحد من المخلوقات.
ما شاء الله.
لأن العلم الذاتي لا ينبغي أن يكون إلا لله سبحانه وتعالى.
ما شاء الله.
هو أصل العلم، وهو العلم ينبع من الله سبحانه وتعالى، وإنما باقي مخلوقات الوجود أيا كانت علمها كسبي عطائي من الله جل في علاه. قال: فالأول أي العلم الذاتي لا يمكن لغيره، مختص بالمولى سبحانه وتعالى، فقط لله سبحانه وتعالى. وتأكد من هذه المسألة، ماذا قال؟ قال: ومن أثبت شيئا منه ولو أدنى من أدنى من أدنى ذرة لأحد من العالمين فقد كفر وأشرك وبار وهلك.
الله.
أي أدنى ذرة من علم لو قلت هذه من نفسي دون أن تنسبها إلى أن الله تعالى هو الذي علمك إياها أو أنها نبعت من ذاتك، فهذا كفر بالله عز وجل أيا كان هذا العلم، لأنه لا يمكن لأحد أن يدعي أن العلم نابع من ذاته، وإن ادعى هذا رجل فقد كفر بالله والعياذ بالله.
استغفر الله.
لأنه ادعى شيئا لا يمكن أن يكون له ولا يحق له أن يكون له. العلم الذاتي لله سبحانه وتعالى، هذا معنى كلامه. ثم قال: والثاني مختص بعباده عز وجل لا إمكان له فيه، ومن أثبت منه لله تعالى فقد كفر وأتى بما هو أخنع وأشنع من الشرك الأكبر. العطائي الكسبي، لو أنك قلت أن الله سبحانه وتعالى علمه كسبي كفرت بالله عز وجل، بل أقبح من الأول، وأن الكسبي هو الذي يأخذه من الموجودات من المخلوقات أو من الله سبحانه وتعالى إن علمه الله سبحانه وتعالى. أما أن تنسب هذا العلم وهو مختص فقط للعباد الكسبي ليس مختص لله سبحانه وتعالى، لا يجوز أن يقول أن الله تعالى علمه كسبي أي تعلم فصار عليما والعياذ بالله، هذا كفر، بل هو أقبح من الأول. إذن فمن نسب هذا الأمر ولو أدنى شيء، أيضا الإمام رحمه الله تعالى يقول: ومن أثبت شيئا منه لله تعالى فقد كفر وأتى بما هو أخنع وأشنع من الشرك الأكبر. جعل الله سبحانه وتعالى علمه ليس ذاتيا وإنما كسبي والعياذ بالله، هذا لا يصح، وإنما هو أيضا نوع من الشرك. قال الإمام: لأن المشرك من يسوي بالله غيره. عندنا أهل السنة والجماعة آية محكمة لا يجوز أن نحيد عنها أبدا، واضحة دلالة وثبوتا. ما هي؟ قول الله سبحانه وتعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير.
Excuse me, I have a question.
تفضل.
In start, you have explained that we are the topic for this discussion or for this lecture is ilm al-ghayb. But here we are listening only the definition of ilm, the explanation of ilm. If we are you are explaining ilm al-ghayb, it means this should be only known to one, either to Allah subhanahu wa ta'ala or Nabi alayhi salatu wasalam. If Allah subhanahu wa ta'ala has given knowledge to Prophet sallallahu alayhi wa sallam or any other, then how it can be ilm al-ghayb? This is ilm, not ilm al-ghayb. Ilm al-ghayb is the ilm which is not known to anyone, only known to one, either Allah subhanahu wa ta'ala, ilm al-ghayb. Or if Nabi alayhi salatu wasalam has ilm al-ghayb, then should be only known to him only.
No.
If it is known to both, then this is not ilm al-ghayb. How you say?
نعم.
نعم. سيدي هو قال نحن تحدثنا عن علم الغيب ولكن الغيب يعني فهمنا الشيء الذي لا يعرفه ولكن حتى الآن أنت فقط تكلمت للعلم يعني مطلقا ما تكلمت بالعلم الغيب وأيضا الغيب الذي لا يعرف أو لا يعرفه فعندما يعرف النبي صلى الله عليه وسلم أو يعرف أحد فكيف هو الغيب؟
طيب جزاك الله خير وبارك الله فيك. أنت تعجلت علي ما كنت سأقوله. نحن نمهد لكي نوضح الفرق في العلم العطائي والعلم الذاتي ثم ننطلق بعد هذا للتفصيل. قلنا أن العلم هناك ذاتي وهنالك كسبي. فرقنا أن العلم الكسبي لا يجوز إلا للمخلوقات، العلم الكسبي، والعلم الذاتي فقط لله سبحانه وتعالى، ولا يجوز أن ننسب هذا لله ولا أن ننسب العلم الذاتي للمخلوقات. هذا له اختصاص وهذا له اختصاص. من هنا بعد هذا أردت أن أقول ونقلت كلام إمام أحمد الضخان. لماذا؟ حينما أنا أتكلم في هذه المسألة لكي ينتقل بعدها للحديث، هل علم الغيب هو علم ذاتي أم كسبي؟ هو علم ذاتي بالنسبة لله سبحانه وتعالى، والله تعالى قال عن هذا العلم عالم الغيب والشهادة، وقال سبحانه وتعالى عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من
ارتضى
من رسوله.
ما شاء الله ما شاء الله.
هذه مسألة أخرى. نأتي للحديث، نكمل المسألة للحديث عن هذا علم الغيب. إذن في أصله الغيب المطلق هو علم ذاتي لله سبحانه وتعالى، لا يمكن لأحد من مخلوقاته أن يكون. لكن هل يمكن أن يكسب من الله سبحانه وتعالى؟ بمعنى هل الله جل في علاه يعطي خلقه منه، يمنح خلقه منه، يعلم خلقه منه؟ نعم. الدليل قال الله تعالى عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول. جاء الاستثناء أنه يعلمه. ولنا أدلة أخرى أن الحبيب عليه الصلاة والسلام أخبرنا بأمور مغيبة كثيرة كانت بين الصحابة وأمور حتى عن علامات الساعة. يعني أبسط دليل أنه أخبرنا ماذا سيحدث يوم القيامة وفي آخر الزمان.
نعم.
ألم يخبرنا بنزول سيدنا عيسى عليه الصلاة والسلام في آخر الزمان؟ هذا علم غيب. نعم. ثابت أم ليس ثابت؟
ثابت.
نعم. العلماء قالوا حديث سيدنا عيسى عليه السلام بمعنى أنه سينزل آخر الزمان هذا متواتر، أصبح حديثا متواترا. طيب هل هذه المسألة غيبية أم ليست غيبية؟ هل نزل؟ لم ينزل. إذن أخبر بها الحبيب عليه الصلاة والسلام. وقال العلماء من أنكر نزول سيدنا عيسى عليه السلام فقد كفر.
فقد كفر. نعم.
هذا متفق عليه عند أهل السنة. الآن لنؤصل هذا المثال، هل هو من الغيب أم لا؟ من الغيب. أطلعه الله تعالى للنبي عليه الصلاة والسلام؟ نعم أطلعه. هذا جزء من علم الغيب المطلق الذي لا يمكن أن يكون للنبي عليه الصلاة والسلام. النبي عليه الصلاة والسلام عنده علم من الغيب. لا ندعي أن النبي عليه الصلاة والسلام عنده كل علم الغيب، لا، ولا يمكن لأحد أن يقول هذا إطلاقا، وإنما علم الغيب المطلق لله سبحانه وتعالى. والله جل في علاه أطلع حبيبه عليه الصلاة والسلام بشيء من علم الغيب فأخبر به صلى الله عليه وسلم ما أخبر وسكت عن أمور أخرى. لكن النبي عليه الصلاة والسلام قال أطلعت أو طويت لي الدنيا فعلمت ما كان وما يكون إلى يوم القيامة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام في حديث ورد هكذا. هذا هو جواب مسألة علم الغيب المطلق الذي هو لله، والمقيد الذي هو جزء من علم الغيب المطلق الذي أطلعه الله سبحانه وتعالى للنبي عليه الصلاة والسلام، أو يطلعه الله سبحانه وتعالى حتى لغير النبي عليه الصلاة والسلام، كما سيدنا أحسن، سيدنا الخضر عليه الصلاة والسلام علم من أمور الغيب. الآن تفضل إذا عندك سؤال آخر.
Actually, you are explaining that something we don't know, but you know, this is ilm al-ghayb for us.
نعم.
Same like Nabi alayhi salatu wasalam, he knows something, but we don't know, or Sahaba don't know. He explained to Sahaba, he has given knowledge to Sahaba. This means that he has ilm al-ghayb, or you have some knowledge and we don't have. By this way, you have ilm al-ghayb. This is the definition of ilm al-ghayb.
Sayyidina Khadr كان أخذ علم من الغيب.
بارك الله فيك. طبعا ذكرت أن احنا سيدنا الخضر وعلى نبينا الصلاة والسلام أطلعه الله سبحانه وتعالى على علم من الغيب. طبعا الآية القرآنية التي ذكرت التقاء سيدنا موسى مع سيدنا الخضر، فوجد عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما. من أين تعلم هذا العلم؟ من الله سبحانه وتعالى. علم لدني، يقول العلماء هذا الاسم عن العلم العلم اللدني. بمعنى لماذا سموه العلم اللدني؟ قالوا هذا علم يأتي كسبا، يعني بمعنى لا يأتي من المخلوقات أبدا، علم من الله سبحانه وتعالى مباشرة، وهو لأمور غيبية مستقبلية، ليست لأمور مادية محسوسة أمامي الآن، كما هو العلم التجريبي. نحن علومنا التي يدرسها العلماء المعاصرون لنا، علماء الدنيا، علماء المادة، يدرسون العلوم يقولون عنها العلوم التجريبية. ما معنى علوم تجريبية؟ أنهم بالتجربة يكتشفون قانون هذا القانون، الفيزياء، قانون الكيمياء، قانون كذا، هذا علم تجريبي اسمه. بينما العلم اللدني هو العلم الذي يأتي من الله سبحانه وتعالى، فآتاه الله سبحانه وتعالى سيدنا الخضر. سيدنا موسى لم يؤت هذا العلم، لهذا السبب قال له سيدنا الخضر لسيدنا موسى: إنك لن تستطيع معي صبرا، لأن العلم الذي عندي ليس عندك، لن تفهم ما عندي. علمي أنا لي جانب غير جانب الذي أنت له. علمك يا موسى علم شرائع، علم أحكام عليه الصلاة والسلام وعلى نبينا الصلاة والسلام. علمك علم افعل ولا تفعل، يجوز ولا يجوز، هذا الحلال وهذا الحرام، هذا اختصاصك. أما أنا اختصاصي علم لدني من الله سبحانه وتعالى لا تستطيع أن تعرفه أو تفهمه أو تدركه، لأنه ليس يعلم، لا يعطى كسبا إلا من الله سبحانه وتعالى.
الله.
فهذا مثال على كلامنا في مسألة علم الغيب. سيدنا الخضر أخذ منه، سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام أخذ منه، وهذا نقصد. الآن النبي عليه الصلاة والسلام أخذ من علم الغيب المطلق، الله تعالى أطلعه ما كان وما يكون إلى يوم القيامة. هذا الكلام نحن نريد أن نأكده على أن الإمام أحمد رضا خان رحمه الله تعالى أكد على هذا الكلام بتفصيل كامل في كتاب سماه الدولة المكية بالمادة الغيبية.
ما شاء الله.
وهذا الكتاب كتبه الإمام أحمد رضا خان كما نقل وهو في بلاد الحجاز، بعدما سأله علماء الحجاز عن مسألة علم النبي عليه الصلاة والسلام بالغيب، فألف هذا الكتاب ما يقارب تقريبا 200 أو 250 صفحة خلال 3 أيام وقدمه لعلماء العرب.
ما شاء الله.
هذا هو حال الإمام أحمد رضا خان رحمه الله تعالى. صلوا على الحبيب
صلى الله تعالى
على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم.
سيدي، أنت قلت أن النبي صلى الله عليه وسلم يعرف الغيب من الغيب المطلق، يعني لا يعرف مطلقا، يعرف مقيدا.
نعم.
ولكن قال الله سبحانه وتعالى في القرآن: وعلمك ما لم تكن تعلم.
نعم.
ما لم تكن تعلم علمك الله. فما معناه هذه الآية؟ وأيضا قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: عرف ما كان وما يكون إلى يوم القيامة، أو كما نعم. قال عليه الصلاة والسلام.
نعم. انتهى سؤالك. نعم. بارك الله فيك. أول شيء، نعم، نحن تكلمنا وقلت، وهذا كلام علماء العرب وكلام الإمام أحمد رضا خان، أن العلم المطلق مختص بالله سبحانه وتعالى، ولا يمكن لخلقه أو لأحد من خلقه أن يعلمه.
صحيح.
لأنه بلا نهاية، علوم الله سبحانه وتعالى لا تنتهي، ولا يمكن لمخلوق أن يدركها، هذه واحدة. وأما الحبيب عليه الصلاة والسلام فالله تعالى أطلعه على شيء من العلم المطلق. كلمة شيء أو جزء لا تعني أنه قليل، لا، إنما جزء قد يكون هذا الجزء، يعني كما أخبر الحبيب عليه الصلاة والسلام، إذا أردنا أن نقدر ما أخبرنا به الحبيب عليه الصلاة والسلام فقط، هو ما أوردت من حديث، ما كان أي من أول الخلق وما يكون إلى يوم القيامة.
إلى يوم القيامة، نعم،
يعني بمعنى إلى أن يدخل أهل الجنة الجنة ويدخل أهل النار النار. من أول ما خلق الله سبحانه وتعالى، أول ما خلق الله تعالى ما هو؟ القلم،
نعم،
ثم خلق اللوح، تمام؟ هذا حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، أول ما خلق الله سبحانه وتعالى القلم، وليس هذا القلم، وإنما نقصد القلم الله تعالى أعلم به. ثم خلق اللوح، يقول عليه الصلاة والسلام، ثم أمر القلم أن يكتب، فكتب ما كان وما يكون إلى يوم القيامة. هذا في اللوح المحفوظ.
ما شاء الله.
فالحبيب عليه الصلاة والسلام أطلع على اللوح المحفوظ.
الله.
ويعلم ما في اللوح المحفوظ كاملا.
ما شاء الله.
هذا ما أكده علماء السنة. فهذا كلامنا في مسألة علم النبي عليه الصلاة والسلام. إذن هو مقيد لكن ليس بكمية قليلة. لا نقول أنه كمية قليلة مسألة حديث أو حديثين، لا. قلنا أن النبي عليه الصلاة والسلام قال كما ورد في الحديث، ما كان وما يكون أطلعت عليه، تمام، إلى أن يدخل أهل الجنة الجنة وإلى أن يدخل أهل النار النار، ثم بعد ذلك يطلع الله سبحانه وتعالى على أهل الجنة. أخبرنا بهذا الحبيب عليه الصلاة والسلام، هذا كله من علمه عليه الصلاة والسلام.
صحيح.
الآن علمه هل أخبرنا إياه كاملا؟ لا، أخبرنا منه مواقف سيكون 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 من علامات الساعة وأحداث وأحداث، وعنده أيضا ما بينها علوم لم يخبرنا بها. لماذا؟ لأنه لا يخبرنا نحن، إنما يخبر أقواما لا يدركون ماذا سيأتي. يعني لو أن الحبيب عليه الصلاة والسلام، من المثال البسيط، أخبرنا بأن هناك سيأتي سيارات كما في زماننا الآن، هو يعلم أنه سيأتي سيارات. الحبيب عليه الصلاة والسلام يعلم،
يعلم
أنه في زماننا سيأتي زمن يركبون فيه السيارات،
في السيارة.
لكن هل أخبر بذلك الصحابة؟ لا.
لا،
لأن كان هذا فتنة للصحابة، لن يفهموا ما هي السيارات ولن يدركوها، وأيضا حجة للكفار أن يطعنوا بالنبي عليه الصلاة والسلام بأنه يقول كلام لا نفهمه. ولذلك لم يقل الحبيب عليه الصلاة والسلام كلاما إلا كان مفهوما لكل زمان ومكان.
الله الله، ما شاء الله.
فحينما أخبر الحبيب عليه الصلاة والسلام يأتي زمان على الأمة القابض على دينه كالقابض على جمر من النار، أو كما قال عليه الصلاة والسلام، هذا حديث واضح في معناه للصحابة وواضح لنا أيضا، كلام واضح لا يحتاج إلى زمان محدد أن يفهمه فقط، لا، مفهوم لكل زمان ومكان.
ما شاء الله.
وإلا لو أخبر الحبيب عليه الصلاة والسلام بشيء جزئي من علوم الجزئية الواضحة لكذبه من؟ الكفار،
الكفار، نعم،
والمنافقون، لقالوا